بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء 13 من شرح تيسير رب العباد بشرح لمعة الاعتقاد. هذه الرسالة التي هي عظيمة النفع جليلة القدر التي سطرها وألفها العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، لا زال المصنف رحمه الله يريد الآيات والأحاديث التي تدل على صفات الله جل وعلا. وقد أورد رحمه الله جملة من الآيات في إثبات الصفات الذاتية، ثم انتقل بعد ذلك إلى جملة من الآيات في إثبات الصفات الفعلية. الآن المصنف رحمه الله تعالى ينتقل إلى جملة من الأحاديث النبوية التي تدل على إثبات الصفات. يقول رحمه الله تعالى: ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء ماذا؟ الدنيا. قوله هنا ومن السنة، يشير رحمه الله تعالى إلى قاعدة عظيمة أشرنا إليها سابقا، وهي أن مورد إثبات الصفات في هذا الباب الكتاب والسنة. والسنة النبوية هي المصدر الثاني في استنباط نصوص آيات الصفات من خلال الأحاديث التي يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا المصنف رحمه الله قال ومن السنة، ولم يفرق بين كون السنة متواترة أو كونها آحاد، إشارة إلى منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات أنها مبنية على الأحاديث إذا صحت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدلت نقلتها واتصل السند من يعني قائليها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصح السند واتصل وعدلت رواته وثبت الحديث، فإنه يعمل به ويؤخذ به. قوله هنا ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا. لا شك أيها الإخوة أن السنة كما ذكرنا لكم مصدرا من مصادر الإثبات، لأن الله جل وعلا قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي ماذا؟ يوحى. وذكرت لكم كذلك أن المصنف يرد على كل من يعتقد بأن أخبار الآحاد لا يؤخذ بها، أو أن دلالتها غير ظنية غير قطعية، فإن هذا ليس منهج أهل السنة. وقوله هنا ينزل ربنا، النزول أيها الإخوة من الصفات الفعلية الثابتة في السنة، فقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقوله ينزل ربنا فيه إثبات النزول إلى السماء الدنيا على الوجه اللائق به جل وعلا، وهي من الصفات الفعلية الخبرية التي يفعلها الله جل وعلا متى شاء كيف شاء. وهذه الأفعال لا تستلزم أبدا مشابهة المخلوقين، ولا أن يقاس نزوله بنزول المخلوقين من أن يعني يستلزم فراغ المكان منه، أو يستلزم تجسيمه جل وعلا، أو غيرها من الأمور التي يعني ابتدعها واخترعها أهل البدع والأهواء. صفة النزول أيها الإخوة ثابتة بالسنة المتواترة، وهي ثابتة كذلك بالإجماع. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجموعة من الأحاديث ممكن أن ترجع إليها، وكذلك ذكرها الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر العلو الذي ذكر فيه جملة من الأحاديث على النزول، وجملة من الأحاديث كذلك على إثبات ماذا؟ صفة العلو. وذكر ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق وغيرهم كذلك من أهل العلم الأحاديث التي جاءت في إثبات صفة النزول. من ذلك أيها الإخوة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث أيها الإخوة روي بعبارات وبطرق متعددة، وروي كذلك بحديث أبي هريرة: إذا بقي ثلث الليل الآخر، وروي كذلك بقوله: إذا بقي ثلث الليل الآخر. وهذه الأحاديث أيها الإخوة رواها 29 نفسا كما ذكره ابن القيم، فهو قد بلغ حد التواتر. أما الإجماع فقد أجمع السلف أيها الإخوة على إثبات صفة النزول لله جل وعلا من غير تعطيل ولا تكييف، ومن غير تمثيل ولا ومن غير تمثيل ولا تحريف، وهو نزول حقيقي يليق بجلاله جل وعلا. ومن لوازم هذا النزول، وليس هو النزول، من لوازمه كذلك مع نزوله جل وعلا نزول رحمته وقبول دعاء من يستجيب له. وليس النزول هو نزول الرحمة كما فسر به أهل الباطل ومن لم يعي ويفهم نصوص الكتاب. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواؤه على العرش هو مذهب الأئمة من السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. أنت لو رجعت إلى معظم كتب السنة كعقيدة السلف للصابوني، أو رجعت إلى السنة لإمام أحمد، أو رجعت كذلك إلى كتاب الصفات، أو إلى معظم الكتب المسندة في أبواب العقيدة كما ذكر ذلك الآجري في كتابه الشريعة، قال: والإيمان به واجب، ولا يسع العاقل أن يقول كيف ينزل، ولا يرد هذا إلا ماذا؟ إلا المعتزلة كما ذكر رحمه الله تعالى. هذه الصفة أيها الإخوة من الصفات العظيمة التي أثبتها أهل السنة. وأما موقف غير أهل السنة فذهبوا إلى التالي: منهم من أنكر النزول من الأساس فقال: إن الله لا ينزل ولا يصح النزول منه ولا يثبت. وهذا قول من؟ قول المعتزلة والجهمية الذين نفوا النزول بحجة أنه من أخبار الآحاد، أو أنه من المتواتر الذي لا يؤخذ به في أبواب العقيدة، وأنكروا النزول من أساسه. والقول الثاني: من حرف النزول فقال أنه نزول أمره، أو نزول رحمته، أو نزول ملك من ملائكته جل وعلا. وسبب القول الأول والثاني هو التالي، هي الشبهة المعروفة. قالوا: إن النزول من صفات المخلوقين، فلو أثبتنا صفة النزول للزم من ذلك تشبيه الله جل وعلا بخلقه، وهذا ممتنع. وأما الآية، أما الأحاديث التي جاءت بإثبات صفة النزول فقالوا: إنها مجاز، والصحيح أنه نزول رحمته، أو نزول رحمته، أو نزول ملك من ملائكته جل وعلا. والرد على هذه الشبهة التي أو الشبهتين التي أوردوها بالتالي: الرد الأول أن تشبيه الله جل وعلا بخلقه قد دلت الأدلة على امتناعه وعلى عدم حصوله، وأن الله جل وعلا في جميع صفاته في النزول والاستواء والرحمة والغضب وغيرها من الصفات كلها القاعدة فيها أن صفات الله جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين، وعلى ذلك لا يتجه بحال من الأحوال أن يفهم من هذه الصفات ماذا؟ أن يفهم منها أنها تشابه صفات ماذا؟ المخلوقين. ثم النزول أيها الإخوة من الصفات الفعلية التي تتصل بذاته جل وعلا، فكما أن ذاته جل وعلا لا تشبه ذوات المخلوقين، وكذلك أفعاله جل وعلا لا تشبه ماذا؟ أفعال المخلوقين. كذلك لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال وفوقيته وعلوه من لوازم ذلك، ولا تناقض بين نزوله ودنوه وهبوطه ومجيئه وإتيانه وعلوه. ولذلك صفة التشبيه لله جل وعلا هنا انتفت أيها الإخوة. لماذا؟ لثبوت الأحاديث الكثيرة التي تدل على تنزهه جل وعلا أن يشبه المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع ماذا؟ البصير. نأتي إلى الرد الثاني أو الرد على الشبهة الأخرى، أن النزول هنا نزول أمره أو رحمته أو يعني ملك من ملائكته. الرد عليهم بالتالي: أولا نقول إن هذا الادعاء في المجاز ادعاء غير صحيح، لأن المجاز لا يلجأ إليه إلا عند امتناع الحقيقة وعدم إمكانها. وما الذي يمتنع؟ أن ينزل الله جل وعلا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى مع علوه وارتفاعه واستوائه على عرشه جل وعلا، لا يمتنع ذلك بحال من الأحوال. فلأجل ذلك ادعاء المجاز أصلا ادعاء غلط وليس بصحيح، واللجوء إلى المجاز مع تعذر الحقيقة هنا لا يمكن، فالحقيقة ممكنة هنا، ونزوله جل وعلا نزولا يليق بجلاله جل وعلا وتقدست به ماذا؟ أسماؤه. فامتناع المجاز هنا محال. الوجه الثاني أن يقال أن الأدلة دلت أصلا على امتناع أن يكون النزول نزول رحمته أو أمره أو نزول ملك من ملائكته. لماذا؟ أولا لأن رحمته وأمره ينزلان في كل وقت أصلا، فلماذا يخصص الثلث الأخير بالنزول؟ يعني المعنى ذلك أصلا رحمته وأمره وحتى ملائكته جل وعلا ينزلون في كل وقت، فلماذا يخصص الثلث الأخير من الليل؟ هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يقال كذلك أن في الأحاديث ما يدل على امتناع أن يكون المراد أمره أو ماذا؟ أو رحمته. لماذا؟ لأن الأحاديث جاءت من قوله عليه الصلاة والسلام إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهل الرحمة تقول ذلك؟ أو أن أمره جل وعلا يقول ذلك؟ أم أن ملك من ملائكته يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأعطي له؟ لا يمكن أن تقول أمره جل وعلا أو يكون رحمة أو يكون ملك من ملائكته جل وعلا أن يقول ذلك مطلقا، فلا يمكن أن يكون الذي يقول هذا إلا الله جل وعلا. الوجه الرابع وهو من الوجوه القوية أن الخبر هنا وقع عن نفس ذات الله، فإن الله قال: إن الله ينزل إلى السماء ماذا؟ الدنيا، وهذا خبر. والأصل أن الخبر إذا أضيف إليه جل وعلا على أنه هو الذي يقوم به دون ماذا؟ غيره. فانتفى أن يكون النازل رحمته أو عذابه أو أن يكون ماذا؟ يعني ملكا من ملائكته. ثم ننتقل بعد ذلك إلى شبهة أخرى أوردها بعض الأشاعرة المتأخرين، فقالوا إن الثلث الأخير من الليل ليس هو في موضع واحد في وقت واحد في كل بلد يكون بموضع واحد، فقالوا إن شرق الأرض يكون ثلثها الليل الأخير يختلف عن الغرب، يختلف عن الشمال، يختلف عن الجنوب، فيلزم من ذلك أن يكون جل وعلا نازلا في الثلث الأخير الليل في كل وقت. فهو في شمال أوروبا ينزل، وفي نفس الوقت قد يكون في دولة أخرى أيضا ثلث الليل الأخير، وفي هنا وهنا وهنا. فقالوا إن هذا التباين في الوقت يدل على أنه جل وعلا، أو يستلزم منه أنه طول الوقت هو جل وعلا ينزل في ماذا؟ الثلث الأخير، أو طول الوقت هو في السماء ماذا؟ الدنيا. وهذا ينافي علوه كما أنتم تقولون. الرد عليهم بالتالي، نقول لهم أولا إن هذا قياس للمخلوق بالخالق. المخلوق الذي لا يستطيع في وقت واحد أن يكون في ثلث الليل هنا وفي ثلث الليل هنا، أما الله جل وعلا فلا تضرب له الأمثال. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا على أن الله ينزل وهو عليه الصلاة والسلام يعلم على أن ثلث الليل يختلف من بلد إلى أخرى، ومع ذلك أخبر أن الله جل وعلا ينزل. الوجه الثالث أن نقول إن الله جل وعلا على كل شيء قدير، فهو ينزل في السويد وينزل في النرويج وينزل في أندونيسيا وينزل في جنوب إفريقيا وينزل في روسيا في ثلث الليل الأخير من كل دولة، ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وهو جل وعلا في علوه يعني بائن من خلقه مستوي على عرشه جل وعلا. قال وقوله يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى الحديث عن صفة عظيمة من الصفات الثابتة له جل وعلا، وهي صفة العجب، صفة العجب، وهي من الصفات العظيمة التي دلت عليها نصوص الكتاب ونصوص ماذا؟ السنة النبوية الثابتة التي تدل على أن الله يعجب متى شاء كيف شاء إذا شاء. إذا أراد الله جل وعلا فإنه يعجب، وعجبه جل وعلا كمال ويليق بذاته سبحانه وتعالى. صفة العجب أيها الإخوة من الصفات الفعلية الثابتة له جل وعلا التي تدل على كماله جل وعلا. وهذه الصفة أيها الإخوة دلت عليها نصوص القرآن ونصوص ماذا؟ السنة. وأما من الكتاب فقول الله جل وعلا في سورة الصافات بل عجبت ويسخرون. قرأ أيها الإخوة ابن الجزري رحمه الله وقال واختلفوا في قوله بل عجبت، قرأ حمزة والكسائي بالضم بل عجبت بضم التاء، وقرأ الباقون بفتحها. إذن هي قراءة ثابتة أيها الإخوة. ففي قوله جل وعلا بل عجبت أي النبي عليه الصلاة والسلام، وفي قراءة أخرى بل عجبت أنا وماذا؟ ويسخرون. وقوله جل وعلا كذلك وإن تعجب، فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. ذكر جرير أيها الإخوة في تفسيره عن قتادة وإن تعجب فعجب، إن عجبت يا محمد فعجب أي عجب الرحمن تبارك وتعالى من تكذيبهم بالبعث. ولذلك الآية تكون معناها وإن تعجب يا محمد فعجب أي من ربك قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. قابل ابن زنجل بابا أن ذكر قراءة بل عجبت بالضم، قال أبو عبيد والشاهد لها مع هذه الأخبار قوله وإن تعجب فعجب، فأخبر جل وعلا أنه يعجب سبحانه وتعالى. هذه الآيات أيها الإخوة وغيرها كذلك تدل على إثبات صفة العجب لله جل وعلا، وأنها صفة ثابتة له سبحانه وتعالى. كذلك السنة أيها الإخوة دلت على إثبات صفة العجب لله جل وعلا، وأورد المصنف رحمه الله هذا الحديث أيها الإخوة يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. هذا الحديث أيها الإخوة أخرجه الإمام أحمد وأخرجه كذلك غيره من أهل العلم، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى حسن إسناده وصححه في موضع من كتبه كذلك، وحسن إسناده السخاوي رحمه الله تعالى، وبعض أهل العلم أشار على أن الحديث فيه وقف وفيه بعض من تكلم فيه، ولكن الحديث أيها الإخوة له شواهد أخرى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من شاب ليست له ماذا صبوة. وهذا الحديث كذلك أورده أبي نعيم في أخبار أصفهان، والحديث أيها الإخوة بمجموع طرقه يرتقي إلى كونه حسنا لغيره. ولكن العجب أيها الإخوة أو صفة العجب لله جل وعلا ليس هذا فقط دليلها، فهناك أحاديث أخرى في البخاري وفي مسلم دلت على إثبات صفة العجب لله جل وعلا. من ذلك أيها الإخوة ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من قول عليه الصلاة والسلام: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في ماذا؟ في السلاسل. وكذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث: يعجب ربك من الرجلين يقتل أحدهما الآخر، أو لا هذا في الضحك، لكن في العجب قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة ماذا؟ في السلاسل. وهذا الحديث رواه البخاري وهو من الأدلة الصريحة على إثبات صفة العجب. أجمع العلماء أيها الإخوة على إثبات صفة العجب لله جل وعلا، وهو عجب يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهو عجب حقيقي ثابت لله جل وعلا. وقد أنكر الأشاعرة وأهل البدع ماذا؟ العجب له جل وعلا، وقالوا إنه لا يمكن أن يكون العجب ثابت له كصفة له جل وعلا. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن العجب مقرون بماذا؟ بالجهل، فأنت تتعجب من شيء لما تجهل أو تستغرب من ماذا؟ وقوعه، والله جل وعلا بكل شيء عليم، فهو لا يوجد ثمة شيء يجهله حتى يتعجب منه جل وعلا. ولأجل ذلك أنكروا صفة ماذا؟ العجب له سبحانه وتعالى. قبل أن أنسى أيها الإخوة، صفة العجب قد ذكرت لكم أن يعني أهل العلم أو أهل السنة أثبتوا هذه الصفة، ونقل شيخ الإسلام تيمية وغيره كذلك الإجماع ماذا عليها. والرد عليهم أيها الإخوة أو على أهل الباطل في تحريفهم العجب بأنه الثواب والمجاز، والسبب في ذلك أن العجب مصدره الجهل، نرد عليهم بالتالي. الرد الأول: العجب أيها الإخوة نوعان. النوع الأول أن يكون صادرا عن خفاء السبب عن المتعجب، فيندهش ويستعظم ويستغرب لأن السبب الذي من أجله وقع هذا الأمر هو لا يعلمه. أنت دائما تتعجب من شيء أنت لا تعرف سببه ولا تعرف يعني مؤداه ولا تعرف كيف حصل، فتتعجب من ماذا؟ من حصول هذا الشيء. هذا النوع من العجب مستحيل في حق الله جل وعلا، فالله جل وعلا لا يخفى عليه ماذا؟ شيء، وهو منفي في حق الله جل وعلا. النوع الثاني أن يكون منشأ العجب أمر آخر، وهو كون الشيء على صفة غير معروفة أو غير متوقعة، أو خروج الشيء عن نظائره مع علم المتعجب به، فهو يتعجب من وقوع هذا الشيء على غير المتوقع وهو يعلم لماذا وقع هذا الشيء ماذا أو حصل. وهذا أيها الإخوة يعتبر ماذا كمالا، وهو الثابت في حق الله جل وعلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في بعض الأحاديث أن الله جل وعلا يعجب من عباده في قنوطهم وكثرة دعائهم مع قرب تغييره جل وعلا. فهذا العجب أيها الإخوة ليس منشأه الجهل، إنما منشأه كون الشيء هذا على صفة تدعو إلى العجب، أو هذا الشيء خرج عن المألوف أو عن نظائره مع علم المتعجب بسبب هذا الخروج أو خروج الشيء عن نظائره. ولذلك الأشاعرة وأهل البدع خلطوا بين الأمرين فجعلوا العجب كله على نوع واحد وسببه الجهل، وهذا ليس بصحيح. فالعجب قد يكون لما خرج عن نظائره، والله جل وعلا بكل شيء عليم، فلا يجوز عليه أن يعلم أن لا يعلم ما هو سبب ما تعجب منه، بل يتعجب لخروج هذا الشيء عن نظائره تعظيما له. والله تعالى يعظم ما هو عظيم، إما لعظمة سببه أو لعظمته أو لوصف الخبر أو الخبر بأنه عظيم، ووصف بعض الشر بأنه ماذا عظيم. ولذلك عجبه جل وعلا ناشئ عن علم وعن حكمة وعن معرفة، وكذلك ناشئ عن كمال له جل وعلا. الأمر الثاني أن نقول أنتم عندما نفيتم العجب نظرتم إلى العجب الذي هو في حق المخلوق، وأما الله جل وعلا فلا شك على أن الصفات في حقه جل وعلا تختلف عن صفات ماذا المخلوقين، فوجب أن يكون عجبه جل وعلا يختلف عن عجب ماذا المخلوقين. يقول المصنف رحمه الله وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان ماذا الجنة. انتقل المصنف رحمه الله إلى صفة من الصفات العظيمة الثابتة له جل وعلا، وهي صفة الضحك التي دلت النصوص على إثباتها، وهي من الصفات الفعلية الخبرية التي يفعلها الله جل وعلا متى شاء كيف شاء جل وعلا. وصفة الضحك أيها الإخوة من الصفات الثابتة بالسنة فقط. تأملوا معي أيها الإخوة أن في بعض الصفات مثل النزول والضحك وغيرها من الصفات ثابتة بالسنة فقط، فلم تأتي فيها ماذا بعض الآيات. وأما بعض الصفات الفعلية كالعجب مثلا، لا، العجب وردت به الآيات الثابتة عن الله جل وعلا. قوله هنا يضحك الله إلى رجلين، الضحك كما ذكرنا لكم من الصفات الفعلية الخبرية التي يفعلها الله متى شاء. وقد ثبتت الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بإثبات صفة ماذا الضحك، فمن ذلك حديث ابن مسعود أيها الإخوة الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم آخر رجل يدخل الجنة، وفيه أنه يقول مخاطبا لله جل وعلا: أتسخر بي، وفي رواية: أتضحك بي وأنت الملك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في نهاية الحديث: فيضحك الله عز وجل. وهذا يدل على إثبات صفة الضحك. وكذلك جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ذلك الرجل: أيضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: إذا لن نعدم من رب يضحك ماذا؟ يضحك خيرا. وشيخ الإسلام تيمية قال: على أن يعني أحاديث الضحك بلغت مبلغ التواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك الإمام سفيان بن عيينة لما سئل عن حديث إن الله يجعل السماوات على إصبع وحديث إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن وإن الله يعني يعجب في الأحاديث أو أنه جل وعلا يضحك ممن يذكره في الأسواق وغيرها من الأحاديث، فقال هذه الأحاديث نرويها ونقرها ونؤمن بها ماذا؟ كما جاءت بلا كيف، أي أننا لا نكيفها. وذكر ذلك وكيع وسفيان وأبو عبيدة القاسم بن سلام وغيرهم من أهل العلم كذلك. وأما أهل البدع فذهبوا إلى إنكار صفة الضحك وإلى تحريفها، مستدلين بعدة شبه شيطانية زينها لهم الشيطان. من ذلك أنهم قالوا إن الضحك فيه خفة روح، وهذا لا يليق بالله جل وعلا. فنقول لهم التالي: أولا، الضحك ليس فيه خفة روح، وإن كان ذلك قد يقارنه خفة روح، إلا أنه ليس هو ماذا الضحك ماذا بعينه. هذا أولا. ثانيا أيها الإخوة، إذا كان الضحك فيه خفة روح فهذا مما ماذا مما يعني يليق أو يحصل من الإنسان. وأما الله جل وعلا فضحكه يختلف عن ماذا؟ عن ضحك الإنسان، كما أن صفاته تختلف. الأمر الثاني، أننا نشاهد ونرى بين المخلوقين اختلافهم في الضحك، فالإنسان يضحك والحيوان كذلك يضحك، وضحك الإنسان يختلف عن ضحك ماذا؟ الحيوان. فإذا كان هذا التباين وهذا الاختلاف فيما بين المخلوقين أنفسهم، ما بالك بالخالق جل وعلا؟ فليس الضحك أيها الإخوة يعتبر تنقصا، بل الضحك تارة يكون كمالا وتارة قد يكون ماذا نقصا، بحسب الحال والمقام وبحسب الذي يضحك. والله جل وعلا لجميع صفاته يفعلها جل وعلا على وجه ماذا الكمال. الوجه الثاني، قالوا إن الضحك أيها الإخوة ليس المراد به حقيقة الضحك، إنما المراد به إرادة الإحسان، أو أن يراد به إرادة ماذا الرضا ونحو ذلك. فنقول لهم التالي: أولا، كونكم تقولون إن الضحك هو إرادة الإحسان أو إرادة الإنعام، نقول إن المخلوق كذلك له إرادة إحسان وإرادة إنعام. فهل الضحك لله جل وعلا يكون بنفس المعنى الذي أنتم ذهبتم إليه؟ أنتم تقولون نحن لا نثبت الضحك. لماذا؟ قالوا لأن الضحك يستلزم منه كذا وكذا وكذا. نقول لهم: ما معنى الضحك؟ قالوا: الضحك إرادة الإحسان. نقول لهم: كذلك المخلوق له إرادة، وكذلك المخلوق يحسن، فهل الضحك يكون بهذا المعنى للخالق والمخلوق؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، أن يقال إن الضحك معروف عند العرب معناه ومعلوم مؤداه، والعرب لا تعرف الضحك بأنه إرادة الإحسان أو أنه إرادة ماذا؟ يعني الإنعام. الوجه الثالث، أن يقال أن الضحك إذا كان المراد منه إرادة الإحسان أو الإنعام فهذا أثر للضحك، وأما الضحك نفسه فيختلف، ففرق بين الضحك كمعنى وفرق بين أن يكون الضحك هو إرادة الإحسان أو إرادة ماذا الإنعام. ولأجل ذلك أصبح الضحك هنا يختلف. الوجه الرابع، أن هذا التفسير لم يفسر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفسر به الصحابة، ولم ينقل عن أحد من علماء القرون الأولى أنه فسر الضحك بأنه ماذا؟ بأنه يعني بمعنى إرادة الإحسان أو إرادة الثواب أو غيرها. لهم شبهة ثالثة غير ذلك. إذن شبههم قالوا الضحك فيه نقص، هذه شبهة. قالوا الضحك فيه خفة روح، هذه شبهة أخرى. الشبهة الثالثة قالوا إن الضحك يستلزم التجسيم، أو أنه جل وعلا جسم. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن الضحك لا يمكن إلا أن يصدر ممن له لسان وشفات ولهات وله أسنان، ويستلزم بذلك أن يكون جسما جل وعلا، والله جل وعلا منزه عن ذلك كله. نقول في الرد عليهم في ذلك بالتالي، نقول أما قولكم إن إثبات الضحك يستلزم من كونه جسم، هذه المقدمة أصلا بنيت على مقدمة فاسدة، وما بني على فاسد فهو فاسد. فالذين قالوا أنه يستلزم كونه جسم هم أولا مثلوا الله وشبهوا الله بخلقه جل في علاه، ثم أرادوا أن ينفوا هذا التشبيه فزعموا أن الإثبات تستلزم ماذا؟ الجسمية. فهم نظروا إلى المخلوق وأن ضحكه يستلزم منه كونه له لسان أو لهات أو شفتين أو نحو ذلك، فذهبوا إلى ما هو أبطل من ذلك، فزعموا أن الإثبات يستلزم ماذا؟ كونه جسم. فهم أولا مثلوا أو شبهوا الله بخلقه، ثم بعد ذلك عطلوا فوقعوا في أمرين. الأمر الأول وقعوا في التشبيه، ثم بعد ذلك وقعوا في ماذا؟ في التعطيل. الوجه الثاني أن نقول أن الجسم أيها الإخوة أصلا من الألفاظ المجملة التي لم ترد في النصوص، نصوص الكتاب ولا السنة، وينبغي الاستفصال عن معناها. أنتم ماذا تريدون؟ يستلزم كونه جسم، أي كونه ذات جل وعلا قائمة بنفسها وله صفات له جل وعلا تليق بجلاله، هل تعنون بذلك كونه جسم؟ أو تعنون بذلك من الجسمية التحديد، وتعنون بذلك الأجزاء والأبعاد، وكل جزء أو بعض يحتاج إلى البعض الآخر؟ فالله جل وعلا منزه عن ذلك ماذا؟ كله. ثم بعد ذلك نقول في الوجه الأخير، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أثبت صفة الضحك، أما كان عليه الصلاة والسلام يعلم على أن إثباته يلزم منه أنه جل وعلا جسم؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك أو لا؟ الجواب أحد أمرين، إما أن تقول لي نعم كان يعلم، فأنت تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجسم، وإما أن يقول لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم، أنه عندما أثبت لله جل وعلا صفة الضحك أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم على أن قوله هذا سيستلزم منه أنه يجعل الله جل وعلا جسم، وهذا فيه إثبات الجهل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت لذلك تخنقه وتحصره وتقيده وتجعل له سلسلة على عنقه لا يستطيع المبتدع ولا الضال ولا المنحرف أن يخرج منها. إما أن تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وصف الله بالجسمية، أو أن تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يجهل أن إثباته للضحك لله جل وعلا أنه يستلزم ماذا؟ الجسمية. ثم السؤال الأخير الذي توجهه إلى هؤلاء المبتدع، فتقول لهم هل الصحابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم هل يضحك ربنا ما اعتقد ولا فهم هذا الجسمية؟ وهل الصحابة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما في كلاهما يدخل الجنة. ما فهموا الصحابة الجسمية حتى جئتم أنتم بعد 300 عام أو بعد 3 قرون متأخرة، فأتى إلى عقولكم هذا المعنى وهو معنى الجسمية. لماذا لم يأتي هذا المعنى للصحابة؟ ولماذا لم نرى أي تعليق من الصحابة مع أن هذا وارد أن يفهموه؟ لماذا لم يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إثبات الضحك يستلزم منه الجسمية؟ إلا لأن الصحابة لم تلوث عقولهم ولا قلوبهم بالتشبيه والتمثيل، فلم يحتاجوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، لأن هذه العقيدة العفنة وهي عقيدة التشبيه لم تكن لا في قلوبهم ولا تكن في عقولهم. وإلى هنا نأتي أيها الإخوة في ختام كلامنا في الرد على من أنكر هذه الصفة بهذه الشبه الشيطانية غير الواقعية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.